إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عندما يموت الضمير، من أعظم النعم التي من الله عز وجل بها على الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لما خلقه جعل في قلبه وازعا يدفعه دفعا للخير ويمنعه منعا عن الشر. هذا هو الضمير. فمن أعظم النعم أن يحيي الله عز وجل الضمير في قلبك. واسمعوها والله، إذا كنت ممن أحيى الله عز وجل ضمائرهم فاعلم أنك من أهل الجنة تسير في الأرض حيا. واعلم أن الإنسان إذا مات ضميره فاعلم أنه حي يعيش بين الناس ولكنه قد مات منذ أمد. فالفارق بين الحي والميت هو هذا الضمير. الفارق بين المؤمن والفاجر هو هذا الضمير. فإذا من الله عز وجل عليك به فأحياه لك، فاعلم يقينا أن هذه من أعظم وأجل علامات رضا الله تبارك وتعالى عليك. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة: ولا أقسم بالنفس اللوامة، هي نفس المؤمن تراه يعاتب نفسه في كل شيء، على الكلمة وعلى الفعل وعلى المنطق، بل وعلى السكنة. وأما نفس الفاجر فلا تلومه في شيء. أن يعطيك الله تبارك وتعالى هذا الضمير الذي أحياه الله في قلوب الجميع يوم أن خلقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أحيا الله في قلبك ضمير يدلك دلا على نعم الله لتشكرها، يدلك دلا على ما أعطاه الله لك فتعبده. وإما كفورا، هذا إذا مات القلب. وقال ربنا تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. على أحد قولي أهل التفسير في آية: على نفسه بصيرة يعلم الخير والشر. هذه نعمة الله عز وجل أن جعل الله عز وجل في قلب الإنسان هذا الضمير الذي يدفعه للخير ويمنعه ويكفه عن الشر. هذا الضمير الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنكر قلبك فدع. ما ينكره الضمير الذي يوجد في قلبك اتركه، لأن هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ينكره الضمير هو الشر فابتعد عنه، وهو الإثم فتجنبه. فقال صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن له القلب، والإثم ما لم تسكنه النفس ولم يطمئن له القلب. هذا الضمير هو الذي عناه النبي بقوله لهذا الرجل البسيط الذي جاءه فقال: يا محمد من أنت؟ قال: أنا رسول. قال: من بعثك؟ قال: الله. فقال: بما بعثك؟ فظل النبي يخبره بأمور الإسلام. فكان مما سأل هذا الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: يا رسول الله، وما الإثم؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع الضمير، فقال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. فطبيعة الضمير أنه يدفعك دفعا للخير، ويجعلك دائما ما تشعر بالأمن والأمان والسكينة تجاه أفعالك الطيبة، ويجعلك دائما في حالة لوم للنفس ومعاتبة لها وحزن وضيق وألم وندم إذا وقع الإنسان منا في معصية. هذا الضمير أوكل الله تبارك وتعالى له أمرين هامين، أوكل الله عز وجل للضمير أمرين هامين: قبل الفعل وبعد الفعل. قبل الفعل تجد أن الضمير يتحرك معك في أقوالك وأفعالك، سبحان الله، يقبل هذا الموظف على أخذ مال حرام، سبحان الله. قبل الفعل تجد أن الله عز وجل أوكل للضمير هذه الوظيفة وهي معاتبة الإنسان: لا تأخذ هذا المال الحرام، فإن الحرام إذا دخل البيت أوقد نارا في هذا البيت. تجد أن الضمير يحذرك: انتبه، فالعقوبة دائما مقرونة مع أكل الحرام. تجد دائما الضمير يتحرك بين يديك قبل الفعل يحذرك من مغبة هذا المال: انتبه فإن الله يراك، انتبه فلربما رفع الله ستره عنك فتفضح بين الناس. وهذا هو الذي عناه النبي بقوله في هذه الوظيفة الأولى للضمير حين قال: إن الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الطريق سوران جدارين عليهما أبواب عليها سطور. هذه الأبواب هي أبواب الحرام: نظر حرام، أكل حرام، فعل حرام، قول حرام، مال حرام، هي أبواب على الطريق. فكلما أراد الإنسان أن يقترب من بابا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وواعظ ينادي على رأس الطريق، هذا هو الضمير، يا عبد الله لا تفتحه، لا تقترب من هذا الباب، فإنك إن تفتحه تلجه، فإنك إن تفتحه تلجه، وإذا دخل الإنسان إلى هذا الباب هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي ينادي: وهذا هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. فقبل العمل أوكل الله عز وجل للضمير هذه الوظيفة، وظيفة التحذير، وظيفة التخويف من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وأما الوظيفة الثانية التي أوكلها الله عز وجل للضمير هي المعاتبة والندم والتألم بعد الفعل. ألم أقل لك أن من أعظم النعم التي يعطيها الله لك أن يعطيك ضميرا حيا؟ تجد إنسان في يوم من الأيام نظر نظرة حرام، بعدما نظر لهذه النظرة الحرام أو فعل هذا الفعل الحرام تراه يعود إلى بيته نادما متألما حزينا، نادما: مو هذا، ولما ارتكبت هذا؟ هذه هي الوظيفة التي أوكلها الله لضميرك: قبل الفعل بالتحذير والتخويف، وبعد الفعل بإصابتك بالألم والندم واللوم الدائم المستمر. قال ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت الدنيا، جاءتنا الدنيا، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الصديق، ثم إننا قد اختلفنا ربيعة والصديق في نخلة بيننا، هو يقول هي في أرضي وأنا أقول لا بل هي في أرضي، انتبه. قال: فقال لي الصديق كلمة أذتني، ثم إن الصديق ندم
فجاءني وقال يا ربيعة، هو ده الضمير، ان الصديق اتكلم بكلمة مش شماتة او استهزاء او سخرية، ولكن كلمة قيلت في وقت الغضب. ولكن هذه هي نعمة الضمير لما تكون في قلبك. فقال الصديق رضي الله عنه: يا ربيعة اردد علي كلمتي، انا اخطأت في حقك، اردد علي كلمتي. قال: فأبيت. قال: يا ربيعة اردد علي كلمتي. قال: فأبيت. قال: فبكى على كلمة، على كلمة. فبكى الصديق وقال: والله يا ربيعة لتردن علي كلمتي او لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لن اردها عليك يا ابا بكر. فخرج متوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى اقوام من اسلم ما كان بيني وبينه، فقالوا: سبحان الله، في اي شيء يستعدي عليك الصديق رسول الله وقد قال لك ما قال؟ فقال: ايها الناس، ان هذا ابا بكر، ايها الناس، ان هذا ابو بكر ثاني اثنين اذ هما في الغار، انه الصديق، اياكم ان يلتفت اليكم فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيذهب الى رسول الله فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضب رسوله فيهلك ربيعة وتهلك اسلم. فذهب الصديق الى النبي ولحقه ربيعة ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه، فقال ابو بكر: يا رسول الله، كان بيني وبينه كذا وكذا، فقلت له كذا. فقلت: يا ربيعة، قلت: يا ربيعة اردد علي كلمتي، فما رد علي كلمتي. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الي وقال: يا ربيعة، ما كان بينك وبين الصديق؟ فذكرت له الامر، فقال ربيعة، فقال لي الصديق: يا رسول الله اردد علي كلمتي، فما رددت عليه كلمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة لا تردد عليه كلمته، ولكن قل: غفر الله لك يا ابا بكر. فقال ربيعة: غفر الله لك يا ابا بكر، غفر الله لك يا ابا بكر. فقام ابو بكر رضي الله عنه من هذا المجلس يبكي رضي الله عنه ألما على هذه الكلمة التي قالها. هذه الكلمة هي التي دفعت الصديق دفعا إلى أن يدخل بيته ويأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. هذا هو صاحب الضمير الحي، ده الإنسان صاحب الضمير الحي اللي ضميره يؤلم أشد الألم إذا وقع في يوم من الأيام في خطأ. ما أحوجنا في هذا الزمان الذي ماتت فيه ضمائر كثير من الناس إلا ما رحم ربي، إلى أن نعود إلى إحياء ضمائرنا مرة ثانية، إحياء الضمير. لما يختلف رجلان بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، هذا يقول: هذا لي، هذه لي، وهذا يقول: هذه لي، فينظر النبي إليهما ويقول: إنه قد يكون الواحد منهم منكم ألحن في الحجة من أخيه، فمن أقتطع له من مال أخيه بغير حق فإنما أقتطع له جزءا من النار. اللي ياخد أموال بغير حق في شغل، في وظيفة، في عمل، في مال، في ورث أو غير ذلك، فمن أقتطع له بغير حق فإنما أقتطع له من النار. انظر رحمك الله لقيمة الضمير الذي استطاع النبي أن يحييه في قلوب هؤلاء، بعدما كان جعفر يقول: ويأكل القوي من الضعيف. ده في وقت ما كانت القلوب عندهم ميتة، كانوا يأكلون أموال الناس بغير حق، ولكن لما أحيا النبي ضمائرهم قال: إنه قد يكون الواحد منكم ألحن في الحجة من أخيه، فمن أقتطع له من مال أخيه شيئا فإنما أقتطع له من النار. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهم لرسول الله: يا رسول الله أرضي لصاحبي بطيب نفس. هو ده الضمير، هو ده الضمير اللي احنا محتاجين يكون حي بيننا، الضمير اللي يخلي الإنسان منا في يوم من الأيام لو ظلم أو أخطأ لا ينام الليل بسبب هذا الأمر، لأنه إنسان عنده ضمير. لأنه إنسان بيتقي الله فأحيى الله تبارك وتعالى له ضميره. في العيد في شارع قناة السويس نرى الشباب ضربوا رجلا بالنار أيا كانت المشاكل التي بينهم، وأصبح من السهل عليهم أن يرفع السيف ويضرب به أخيه ويتلطخ الأراضي بالدماء. منذ أيام في شارع كلية أداب يذبح أحد البائعين. أين الضمير؟ فين الضمير؟ تحدث حادثة، ترى التلاسن بين الناس، بين شامت وساخر، بين ظالم ومظلوم. وماذا لو وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسألنا عن هذا؟ ماذا سنقول بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ عمر لما أحيى الله له ضميرك كمسؤول في الدولة كان يقول إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق، دابة فيسألني ربي عز وجل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق. ده الضمير لما يكون موجود في قلب المسؤول، كانوا يسألون عن حال عمر بن عبد العزيز، فتقول زوجته كان بالنهار للناس وكان بالليل لربه، وكان يبكي ويقول والله ما كان نومه إلا إغفاء. فإذا عوتب في ذلك وقال إنني أخشى إن نمت بالنهار أن أضيع حق الراعية، وإن نمت بالليل أن أضيع حق ربي. هذا هو الضمير، الضمير لما يكون موجود في قلب كل أب يبقى مسؤول من البداية عن ولده ويخاف على هذا الولد. ليتنا نهتم بأبنائنا عشر معشار ما نهتم بالأكل والشرب. ليتنا نهتم بالأولاد في التربية والتعليم وبيان الحق وبيان الحلال والحرام عشر ما نقوم به فيما يتعلق بالطعام والشراب. الضمير، نحن في حاجة إلى هذا الضمير. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا، لماذا تموت الضمائر؟ لماذا يموت الضمير في قلب الإنسان؟ إذا كان الله خلق الإنسان من البداية وقد هداه النجدين، هداه إلى طريق الحق والخير، طريق الهدى والضلال، فلماذا يموت الضمير في قلوب بعض الناس؟ لماذا في كثير من الأوقات نرى الموظف الذي لا يتقي الله في عمله، ونرى الطبيب الذي بكل أريحية يكتب أدوية المريض ليس في حاجة لها؟ لماذا مات الضمير عند بعض التجار فتراه يغش الناس ويسرق في الموازين؟ لماذا ضاع أو مات هذا الضمير عند بعض المسؤولين فيعينوا في الوظائف من لا دين له ولا خلاق؟ لماذا يموت الضمير في بعض الأوقات؟ لماذا يموت الضمير عند بعض الناس فتراه يشتم هذا ويسب هذا؟ لماذا مات الضمير عند بعض الناس فتراه في بعض الأوقات يشمت في موقف موت، أو تراه في بعض الأوقات يستحل أموال أخته من الميراث؟ ليه؟ لماذا يموت الضمير في مثل هذه الأحوال؟ إنما يموت الضمير لأربعة أسباب في غاية الأهمية. على رأس هذه الأمور، رفقة الإنسان وصحبة الإنسان لمن مات ضمائرهم، إن الإنسان يصاحب ويخالل من مات ضميره فينتقل هذا المرض كما هو معلوم، ينتقل هذا المرض من هذا الإنسان لهذا الإنسان فتموت الضمائر. أول ما بدأ الشغل كصبي بدأ مع المعلم بتاعه أو المسؤول عنه، ده واحد ضميره ميت، هو شاف كده والعربية بتتصلى عنده قال له روح هات الفاتورة بتاعة الحاجات دي من عند فلان وقول له زود على الفاتورة 500 جنيه. هذا الولد نشأ من البداية معلمه كان بهذه الصورة. أنا لا أنسى أبدا، وأنا في الدراسة أيام ثانوي يبعدني المسؤول اللي كان المشرف الاجتماعي روح هات لنا كذا وكذا وكذا من عند الحد فلان ده وقول له يضرب لنا فاتورة بدل ما الحاجة ب200 خليها ب400. الإنسان منا أمام هذه المواقف يسلك طريق من اثنين. الطريق الأول إما أن يسمع ويطيع ويظل مع هؤلاء، هتكون النتيجة بعد فترة بكرة الصبي ده لما يبقى معلم هيبقى إنسان بلا ضمير. وإما أن يترك الإنسان هذا الطريق ويذهب إلى طريق آخر لمن أعطاه الله عز وجل الأمان وأعطاه الله عز وجل الضمير، فترى إنسان صاحب ضمير حي اثنين انما تموت الضمائر بسبب عدم التربية والتوعية من الوالدين لأولادهم لمسألة الضمير. اضرب لحضرتك امر كلنا بنعمله، ما تشتمش. انا بقول لابني ما تشتمش، لان انت لو شتمت الناس كلها هتزعل منك. اذا هذا الولد الذي تربى على نظرة الناس وانه لا يفعل الشيء لانه الناس ينظرون، لان الناس ينظرون اليه، الولد ده بكره لما يكون لوحده حيث لا يراه الناس ستجده من افجر الناس. ولكن للاسف يريد كان الاب علمه ويقول له ما تشتمش لان الله يسمع ويرى. هنا تربيه الضمير. احنا للاسف في كثير من الاوقات الاب والام بيغيب عنهم مسؤولية التربية على غرس القيم في نفوس الأولاد. احنا محتاجين نغرس في أولادنا يعني ايه ضمير، محتاجين نغرس في أولادنا ان الله عز وجل مطلع علينا. ابني النهاردة لما يراني انا لا اكذب، ابني هيتعلم ده واقول له كده يا ابني انا ما ينفعش اكذب لان الله يسمعني، يا ابني انا ما ينفعش اعمل الحاجة الغلط دي علشان انا هقف بين يدين ربنا يوم القيامه، فما ينفعش اعمل كده. هي دي الشريعه النقيه اللي جات لنا من السماء واللي احنا محتاجين نغرسه في نفوس الناس. غياب دور الوالدين في غرس القيم وعلى راس هذه القيم، على راس هذه القيم ان احنا بنعملش اعمالنا علشان الناس ترضى عنا او ما ترضاش عنا. احنا بنغرس في اولادنا انما نفعل الاعمال ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إنما تموت الضمير بكثرة ذنوب العبد، وده السبب الثالث من أسباب موت الضمير. الضمير بيموت في كتير من الأوقات نظرا لذنوب العبد الدائمة المستمرة. وأنا دائما ما أشبه لكم الضمير بإنسان حي جعله الله عز وجل في قلبك، وكلما أذنب الإنسان ذنبا كأنه طعن هذا الضمير طعنا، فلا يزال هذا الضمير ينزف مع تكرار الذنوب والمعاصي حتى يموت الضمير من قلب الإنسان. وإذا أردت أن أبين لكم أن للذنب أثر كبير في موت الضمير، فلينظر الإنسان إذا وقع في ذنب لأول مرة في حياته إلى كمية الندم وكمية الألم وكمية الهم الذي يصيب هذا الإنسان. إذا لم يتوب يرجع إلى الله ووقع في الذنب مرة ثانية، ترى أن هذا الندم أصبح بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. ثم بعد ذلك يقع في ذنب ثاني، الندم ده بيزيد ولا بيقل؟ يقل. ثم يقع في ذنب ثالث ورابع وخامس وعاشر، حتى إذا وصل الإنسان إلى مرحلة معينة يجد أنه لم يعد هناك أصلا ندم على هذا الذنب، بل والعياذ بالله يتحول الندم الذي كان موجودا في القلب قديما إلى إلف لهذه المعصية ومحبة لهذه المعصية وقرب بين الإنسان وبين هذه المعصية. فإنما مات الضمير في هذا الوقت بسبب فعل الذنوب متوالية ليل نهار. الأمر الرابع غفلة الإنسان وسعي الإنسان الدائم وراء الدنيا، فهو يسعى دائما لجلب الدنيا. فهذه يعني أنا أضرب لكم مثال علشان تتضح لنا هذه الصورة. لو أن إنسان أراد أن ينظر إلى نفسه في مرآة، أنا عايز الآن أنظر لنفسي في مرآة، أنا وجهتي الآن لكم، ووضعت المرآة عن يميني، هل سأرى نفسي؟ هل سأرى؟ لن أرى نفسي. أو وضعت المرآة وراء ظهري، هل سأرى نفسي؟ لن أرى نفسي. وهكذا أيضا في كثير من الأوقات لا يرى الإنسان منا أو لا يسمع الإنسان منا عتاب الضمير، لأن النفس مشغولة بغير الضمير أصلا. بدل ما كان بالليل زمان يروح ينام على المخدة وضميره يفضل يتكلم معاه، لا، هو نايم على المخدة بيعمل حسابات، هو نايم على المخدة وعمال يتفكر في المخازن وفي مش عارف وفي ايه وفي ايه وفي ايه. خلاص وجهته الآن لم تكن للقلب والضمير، إنما أصبحت لدنياه التي أخذت منه حياته كلها. ضاع هذا الإنسان. طيب، وهل هناك أمل أن يحيى الضمير أو يصاب الضمير بحياة مرة ثانية؟ نعم، وإنما يحيى هذا الضمير بثلاثة أمور لا تنسوها أبدا. الأمر الأول استشعار الإنسان الدائم بقرب الله منه ورؤية الله سبحانه وتعالى له. لذا قال الله عز وجل لأبي جهل مهددا: ألم يعلم بأن الله وكأن هذا أعظم نوع من أنواع الزجر، لا بجهل عما يفعل، ألم يعلم بأن الله يرى. وأما الأمر الثاني الذي به تحيا الضمائر، هو أن تتربى هذه الضمائر على أن كل ما يفعله العبد سيظهر يوم القيامة بين يدي الله، تدعيم قضية الإيمان باليوم الآخر. ومن أعظم ما يدل أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الأشياء التي تحيي القلب، قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إلا عندها إيمان بالله واليوم الآخر، لما تطلق أو يحصل لها مشكلة لا تكتم ما خلق الله في بطنها علشان العدة بتاعتها تخلص بسرعة، وإنما أوجد الله تبارك وتعالى لها الضمير الذي يجعلها تنتظر 9 شهور كاملة، 9 شهور كاملة في عدتها، أفضل لها من أن تعتد ب3 قروء أو 3 حيضات. وذلك لأنها قالت ما يرضي الله، لأن في إيمان بالله واليوم الآخر. يحيى الإيمان بالله واليوم الآخر في قلب كل إنسان منا، واحد بإيمان الإنسان منا بربه تبارك وتعالى، بتدعيم قضية الإيمان باليوم الآخر في حياة الإنسان منا. ثم بعد ذلك من أعظم أمور التي يحيي الله سبحانه وتعالى منا ضمير فيها بها ضمير الإنسان، كثرة محاسبة الإنسان منا لنفسه. إن الإنسان منا يبقى دائم المحاسبة للنفس، مفيش عمل أو مفيش قول بيمر على الإنسان إلا وهو يحاسب نفسه، دايما بيحاسب نفسه. المحاسبة دي أكتر حاجة يحيي الله سبحانه وتعالى بها ضميرك، لذا ما ساد من ساد إلا بكثرة المحاسبة. المحاسبة دي بالضبط للضمير، الضمير إذا كان بالنسبة لنا بذرة، فالمحاسبة بالنسبة للبذرة هي عبارة عن مطر السماء، المطر لما بينزل على البذرة بيحييها، فكذلك الضمير يحييه بصورة طيبة كثرة محاسبة الإنسان منا لنفسه. عمر رضي الله عنه أحيى الله له ضميره في الوقت اللي كان بيخرج فيه بعيد عن أصحابه، بعيد عن إخوانه، ويأخذ بلحية نفسه ويقول: والله يا عمر، والله يا عمر، لتتقين الله أو لا يعذبنك. المحاسبة دي هي اللي بتخلي الإنسان دايما ضمير حي صاحي، دايما أمار بالمعروف ينهى عن المنكر. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ماذا يحدث لو مات الضمير؟ أو ماذا يحدث لو أحيى الله عز وجل الضمير؟ ونختم بهاتين الجزئيتين هذه الخطبة. ماذا يحدث لو مات الضمير؟ في كلمة واحدة تحولنا إلى غابة. لو مات الضمير تحولنا إلى غابة، لو مات الضمير نعيش جميعا في جاهلية، في الجاهلية الأولى. أنا لما أكون راكن عربيتي في مكان ما بعيد عن الناس، ويجي إنسان يخبط العربية ويكسر البابين ويمشي لا وضع ورقة ولا أي شيء، ولا حتى وقف يعتذر ولا يسأل، هي دي الغابة اللي بنعيش فيها لما بيموت الضمير. عربيتك تبقى متخبطة من كل مكان، وأنت تعلم يقينا إن في واحد كان معدي هنا خبطها ومشى. ولو حيا الضمير لو خبط العربية في يوم من الأيام، تلاقيه نزل حط لك ورقة على الإزاز بتاع العربية: أنا اللي خبطت العربية وده رقمي، وأنا مستعد لأي تعويضات بالنسبة لحضرتك. شفتوا الفارق بين الصورتين؟ لو حيت ضمائر الناس تروح سبحان الله تبايع الناس وتشتري من الناس، تشتري من البائع، وبفضل الله قلبك في قمة الأمن والأمان، الراجل ده عنده ضمير، بتسلمه نفسك. ده انت في كتير من الأوقات بتتحايل عليه ياخد فلوسك يشغلها معاه، لما تعرف من أمانات الراجل ده صاحب ضمير حي. التاني سبحان الله يخدعك ويسرقك ويغشك ويأكل مالك وهو آمن ومطمئن. شفتوا الفارق بين الصورتين؟ طبيب تلاقيه من قبل ورديته في المستشفى، من قبل الوردية في المستشفى بيسعى دائما لخدمة المريض اللي رايح له، ولا يتركه إلا بعد أن يطمئن قلبه وقلب أهله. الجهة الثانية، الحالة بتموت في المستشفى والبيت في العيادة الخاصة، تروح له بيدور لك على أكتر نوع من أنواع الأدوية علشان شايفك حالتك فقيرة يكتب لك الدواء المناسب ولا يزيد، ولو في بديل أرخص شوية يكتبه لك لأنه يعلم بحالك. لما شركة الأدوية راحت قالت له اكتب المنتج ده وأنا أديك مش عارف رحلة فين أو أجيب لك إيه، قال لا أنا عايزكم تجيبوا لي أدوية. وعنده جوه العيادة بتاعته أدوية كبيرة جدا كده، يدخل المريض يقول له بص يعني أنت مش محتاج تشتري الدواء، الدواء هو أنا عارف حالك الدواء هو. والمريض وهو خارج يلاقي التمرجي بره بيقول له الدكتور شاف حالك فبيرد لك ثمن الكشف. الكشف ده لله، ده واحد عنده ضمير، ده واحد عنده ضمير. الثاني هو بيدور ازاي يسرق كل جنيه في جيبك لانه بلا ضمير، لانه بلا ضمير متفق مع معمل واشعه ومش عارف ايه ويبعتك تعمل كل ده وانت مش في حاجه لده لان مفيش ضمير. المسؤول هتلاقيه بيمهد ليك طريق علشان الطريق ده يكون مضمون ليك من خلاله السلامة، تسافر وتروح وتيجي وترجع لأهلك بألف سلامة، خايف عليك وخايف على مالك وخايف على عربيتك من كتر ما طبطت تتكسر، فبيمهد لك الطريق. أما التاني فهو بيفكر إزاي يسرق، يسرق وبعد شهرين ثلاثة الطريق باظ وعربيتك بتتكسر والحوادث كما نرى ليل نهار وأرواح بتموت وعائلات بتشتت، وهو بيروح البيت مطمئن سالم النفس كده. هو أهم حاجة عمل سبوبة، أهم حاجة عمل مصلحة. ده الفارق بين الصورتين، صورة وجود الضمير وصورة ضياع الضمير. صورة وجود الضمير تخلي الإنسان من أمام أي حدث بيحدث ألا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللي عنده ضمير بيراجع الكلمة اللي بيكتبها على الفيس أو بيراجع الكلمة اللي بيبعتها للناس، هو خايف لأنه يعلم يقينا أن ربنا هيتسأل، ربنا هيسأله عفوا، ربنا هيسأله، وهو من جواه عنده ضمير يقول له لا اتق الله فيكتب الكلمة ويرجع يمسحها، لا لا الكلمة دي ما ينفعش تتكتب. التاني بيخوض في الأعراض وبيشتم وبيغلط ويصب ويطعن عادي لأنه بلا ضمير، لأنه بلا ضمير. الصورتين بين اللي شغالين في العمل الخيري، بين صورة اللي تلاقيه هدومه عفوا سامحوني والله بس كان ده أنا أشوفه، بين إنسان هدومه مقطعة مقطعة وبيمسك في إيده ملايين لأنه حريص إن الفلوس دي تروح للفقير والمسكين. أنا مش عايز حاجة بفضل الله، أنا الحمد لله أن ربنا مستعملني في حاجة زي كده، هو بيقول كده. وبين النموذج الثاني اللي يأكل مال اليتيم ويأكل مال الفقير ويسرق وينهب، شفتوا الصورتين؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم إذا كان الله عز وجل قد جعل في الدنيا في الآخرة جنة ونار فأيضا في هذه الدنيا جنة ونار. أما الجنة الحقيقية لما يزرع في نفوس الناس يعني إيه ضمير؟ والله العظيم نعيش في جنة، والله نعيش في جنة. أوروبا ربوا ولادهم على الضمير، خدوا الضمير من عندنا، خدوا تعاليمنا كمسلمين. والله الواحد بيقتل ألف مرة لما بيكون برا مصر ويشوف الناس دي وصلت لأي شيء. كنت مسافر ألمانيا بيبعتولي من ألمانيا فالأجراءات اتأخرت، فبسألوا الأجراءات اتأخرت ليه؟ قالوا بس احنا بنعمل لك بس التأمين الصحي بتاعك. ايه التأمين الصحي ويتأخر ليه يعني؟ ده انا راجل غريب جاي لفترة وراجع، انا مش هقعد، انا مسافر ألمانيا شهر دعوة وراجع. يقول لي لا هو الحكومة الألمانية عاملة التأمين كده، التأمين ده المستشفى اللي بيتعالج فيها وبتعالج فيها رئيس الوزراء بالتأمين ده تخش تتعالج جوه، بالتأمين ده تخش تتعالج جوه. وانا راجل غريب بس عندهم ضمير إلا ما رحم ربي. طبعا في ناس كتير منهم فسدة ولكن الأصل عندهم بقى دلوقتي الضمير، عايشين في جنة. احنا في بلاد المسلمين عايشين في نار بيتكوى منها كل واحد فينا بسبب غياب هذا الضمير. بسبب غياب هذا الضمير. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا الآن، دوري أنا إيه في هذا الأمر؟ دورك حاجتين مهمين. الأمر الأول إنك تصلح نفسك وتكون صاحب ضمير حي. الأمر الثاني إنك تغرس قيمة أهمية وضرورة حياة الضمير في قلب كل إنسان حولك، في زوجتك، في أولادك، في الناس اللي شغالين عندك في المحل، في الناس المحيطين بيك، في أهلك، في قرايبك. لو غرسنا ده في نفوس الناس والله العظيم نعيش في جنة قبل جنة الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيي ضميرنا وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يخافون الله في السر وفي العلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت عن حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته، ولا طالبا إلا ووفقته يا رب العالمين، ولا طالبا إلا ووفقته يا رب العالمين، ولا طالبا إلا ووفقته يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.